بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا هو اللقاء الثاني لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى. نشكر حقيقة في بداية اللقاء الشيخ الدكتور خالد على تلبية الدعوة، مع أننا دعوناه أمس، كما أعلننا سابقاً أن ضيفنا سيكون كان الدكتور علي الشبيري، لكن لظرف وسفر طارئ، لكن الشيخ خالد جزاه الله خير برب الدعوة، فنشكره على ذلك، ونشكره أيضاً على تواصله مع هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله. لقاؤنا اليوم سيكون بعنوان أخطاؤنا كيف نعالجها، وما منا إلا صاحب خطأ، لكن كيف يكون العلاج؟ هذا هو الأهم. ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تعالج هذا الخطأ بخطأ غيره. ضيفنا لهذه الليلة هو الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضا خطيب جامع منيرة الناصر بالدرعية، والشيخ كما تعرفون مشاركات إعلامية في قناة المجد، وكذلك مشاركات في إذاعة القرآن وغيرها من المشاركات الإعلامية. أترك الآن المجال للشيخ خالد ليحدثنا حول هذا الموضوع، مع ترحيبنا بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، أيضا الترحيب بالإخوة في إذاعة القرآن الكريم الذين حضروا لتسجيل هذا اللقاء وبثه إن شاء الله في محاضرة الأسبوع، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أترك الآن المجال للشيخ خالد يحدثنا فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فهو الإنسان الذي يجب أن نتعامل معه على أنه ليس آلة من الآلات، إنما هو إنسان بلحمه بشحمه بروحه بدمه بأحاسيسه بمشاعره. هكذا يجب أن ننظر إلى الإنسان. وإذا ما حددت طبيعة الإنسان ستحسن حتما أن تتعامل معه. هذا الإنسان لما نظرنا إليه رأينا أنه يمارس الأخطاء. قد أكون أنا هذا الإنسان، قد تكون زوجي، ابني، والدي، والدتي، زميلي، صديقي، أحد أقاربي. إذن هذا هو الإنسان بهذه الصورة، ترى أن الخطأ قد التصق به، وهو ليس حصافة وذكاء مني أن أوصلتكم إلى هذه النتيجة أن الإنسان يخطئ، كلا، بل نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك بوضوح حينما قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل إنسان يدب على هذه الأرض ويمشي عليها هو حتما يخطئ. وإذا حينما تنظر إلى من تنظر من أناس ترى أنهم قدوات في حياتك، حتما هم سيخطئون. حينما ترى أناس فضلاء من علماء، من دعاة، من أصحاب فكر، من أناس يقتربون منك لا ترى منهم إلا صلاح وتقى، هم حتما يخطئون. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك. خاطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أفضل الناس وأكرم الناس وأحسن الناس، خاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، حينما قال لهم مرة كما أخرج مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيرى إذا تأملوا هذا النص، خاطب من أفضل الناس وقال أنكم ستذنبون حتما. إذا ليس من الخطأ أن تخطئ، هي طبيعتك البشرية. الذين لا يخطئون هما نوعان، الملائكة قال الرب جل وعز لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والأنبياء فيما يبلغون من شرع فقط. وإلا حينما ننظر إلى واقع الأنبياء نجد أنهم كواقع بقية البشر يخطئون، لكنهم معصومون فقط في تبليغ الشرع. الله جل وعز خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت له، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الرب جل وعز يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان يخطئ فيما يمارسه البشر لكنه معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ من شرع. إذن لسنا ملائكة ولسنا أنبياء، فمن الطبيعي جدا أن نقترف الخطأ وأن نمارسه، وأن يقترف غيرنا الأخطاء ويمارسونها. قد يقول بعضكم أنا لا أريد أن أخطئ في حق الناس، فلعلي أبحث عن جزيرة نائية لا يجد الناس مني خطأ. أنت حينما تتخذ هذا القرار تكون قد أخطأت بحق نفسك. إذن في ليلنا ونهارنا سنجد أخطاء تتصل بنا، قد نمارسها في حق الناس وقد يمارسونها الناس في حقنا. تجد خطأ من زوجتك، من أبنائك، من أمك وأبيك، وقد تمارس أنت الخطأ مع الآخرين. إذا اتفقنا جميعا أننا نخطئ حتما، فكان السؤال كيف نعالج هذه الأخطاء؟ أنا أعاني من أخطاء زوجتي، من أخطاء أبنائي، من أخطاء زملائي، من أخطاء جيراني، وخاصة أنني آمنت إيمانا جازما أن الخطأ لا بد أن يلتصق فيها. لكن السبيل الذي يجب أن نعنى به ونهتم به كيف نعالج هذه الأخطاء. طبعا يا إخوة، القضية الأهم في مسألة الخطأ قبل أن نتناول وسائل وأساليب في معالجتها، لا بد أن نتنبه إلى قضية مهمة للغاية يستبين فيها العقلاء والحكماء، ألا وهي منهجية التثبت. عند التثبت هنا يبرز العقل، هنا يبرز الحكيم، لأننا أحيانا نبني جبالا من الوهم ونقدم حلولا، لكن حينما نفتش عن الأمر ونستوضح منه لا نجد خطأ أصلا، فكيف نبني جبالا من الحلول ونحن لا نقرر أنه خطأ في الحقيقة؟ وهذا نراه في واقع الناس. التثبت أيها الأحبة هو منهج رباني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت مسألة مهمة للغاية. واقع الناس أيها الأحبة للأسف ما أسرع أن ينطلق في أن يصدق خبرا قد قيل في حق صاحبه، طالما أنها مثلبة، طالما أنه سوء، طالما أنه أمر معيب، عندنا الاستعداد النفسي وللأسف أن نصدق هذا الأمر، عندنا استعداد أن نسمع نقدا، أن نسمع انتقاصا، لكن أن نسمع مدحا وثناء قد لا نعي له استماعا ولا نشنف الأدب. هذا هو واقعنا حينما نجلس في مجلس فيقوم أحدهم ويذكر مثالب شخص، قد تراني أفرح كثيرا وإن لم أكن مشاركا في هذا الحديث، لكن طالما أنه حديث عن المعايب والمثالب أبتسم ابتسامة صفراء متفاعلا مع مثل هذا المد النقد الهائل. لكن لو سمعت مدحا لصاحبي فناء لزميلي قد تراني أبدي نوعا من الانتعاض والتذمر وأنا أرى مدحا لا يلتصق بي. هذه واقع النفس البشرية والأسف. قل من تجد إنسانا يفرح حينما يثنى على غيره ثناء يستحقه، لكن عندنا الاستعداد أن نغلب سوء الظن ونصدق ما يقال في حق هذا الإنسان. التثبت مطلب ملح أيها الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام مارس ذلك في أخطر القضايا، في أخطر القضايا التي مرت به. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعلن لخاصة أصحابه أنه سيمضي إلى فتح مكة، وتعلمون أن الأمر فيه أهمية بالغة، أن يبقى مكتوما لا يعلم به احد حتى ذهب تستعد قريش لتقف امام ربه النبي عليه الصلاه والسلام او على الاقل الاحوال ان تستعد لمواجهته. فقام النبي عليه الصلاه والسلام وسرب هذا الخبر لخاصه اصحابه. من الشخصيات التي وصل هذا الخبر حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه وارضاه. ماذا فعل حاطب؟ لما علم ان النبي عليه الصلاه والسلام قد قرر ان يمضي الى مكه فاتحا قام وارسل رساله الى كفار قريش يخبرهم بعزم النبي عليه الصلاه والسلام على فتح بلادهم. طبعا يا اخوه هذا التصرف هي خيانه عسكريه بكل المقاييس، ان يفشي سر النبي عليه الصلاه والسلام ويخبر قريشا في اخطر مواجهه مع قريش في ارضها. النبي عليه الصلاه والسلام واجه قريشا خارج مكه، لكن ها هو الان يستعد ليواجه قريشا في عقر دارها. ثم ياتي حاطب بن ابي بلتعه ويرسل هذه الرساله. يتنزل الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر حاطب انه ارسل رساله الى كفار قريش. قام النبي عليه الصلاه والسلام سريعا وقال قم يا علي بن ابي طالب، قم يا مقدار وامضي الى روضه خاخ فستجدون امراه هناك معها خطاب حاطب ائتوا به. مضى علي بن ابي طالب والمقدار حتى وصل الى روضه خاخ فاذا بالمراه في الروضه قد جلست. قال علي اخرج الكتاب. قالت المراه لا كتاب معي. قال اخرج الكتاب او لننزعن الثياب. علي بن ابي طالب حينما يقول بهذا الكلام لان الخبر جاءه من النبي عليه الصلاه والسلام لا في داعي ان ياخذ وان يعطي مع المراه. ان تخرج الكتاب او لننزعن الثياب، نقوم بتمزيق هذه الثياب التي تلف جسدك. لما راى الاسد المسرور قد اقبل عليها قامت مذعنة فاخرجت الكتاب وقد ادخلته بين شعرها. اخذ علي بن ابي طالب والمقدار الكتاب ومضيا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فأتى النبي عليه الصلاه والسلام الخطاب فاذا هو من حاضر الى كفار قريش يخبرهم بعزم النبي عليه الصلاه والسلام على فتح بلادهم. ماذا يقرا؟ هي خيانه عسكريه ان يفشي السر. قام النبي عليه الصلاه والسلام واستدعى حاضر النبي بلتعه. يا اخوه النبي عليه الصلاه والسلام ما كان بحاجه ان يتاكد، الخبر جاءه من السماء والدليل بين يديه. ومع ذلك انظر اليه عليه الصلاه والسلام وهو يمارس منهجيه التثبت حينما قال له ما حملك على ما صنعت يا حاضر؟ لماذا فعلت هذا الشيء؟ قل للحيثيات، لماذا اقمت على هذا الصنيع؟ قام حاضر بن ابي بلتعه قدم كلاما سريعا بين له انه كان خائبا على اهله في مكه وعلى بقيه الصحابه عندهم من الاقارب من يحمون اهلهم اذا ما التقت الصفوف واحتدم القتال، وقد يكون هناك قتل جماعي، وقد يكون هناك قتل بالهويه، وقد يتفشى الدماء في داخل بيوتات مكه. فحاضر بن ابي بلتعه خاف على اهله فقال لعل تكون لي حظوة ان يحمى اهلي من قبل هؤلاء الكفار طالما انني ليس لي ذلك الانسان الذي يحمي اهلي في داخل مكه. هو تدريب قد قاله. علي بن ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما راق له هذا الكلام. وعمر كما تعلمون ايها الاحبه صاحب الدره، ودائما تسمعه يقول دعني اضرب عنق هذا المنافق، ما اكثر ما كان يردد ذلك عمر. لما سمع عمر هذا الكلام قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. لا مجال لانصاف الحلول. نحن نستعد في اضخم مواجهه مع كفار قريش ثم يفشي السر. انظر ماذا قال عليه الصلاه والسلام. قال مهلا يا عمر، لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. النبي عليه الصلاه والسلام كما قلت انفا احبتي ما كان بحاجه ان يتاكد، لكن اراد ان يغرس منهجيه التثبت عند الناس. ان تتاكد هل صاحبك اقدم على هذا الخطا ام لا؟ هل زوجك قارفت هذا الخطا ام لا؟ هل ابنك قال هذا الكلام ام لا؟ لماذا عندنا استعداد ان نصدق ما يقال في حق اهلنا واصحابنا وزملائنا وشيوخنا وليس عندنا الاستعداد ان نكذبه سريعا؟ للاسف هذا هو الواقع. ورد في الحديث بئس مطيه القوم زعموا. والزعم يقال عن الحديث الذي لا اصل له. وهذا تحذير من انك تبني اشياء واشياء على شيء ليس موجودا. للأسف يا إخوة، حينما تنظر إلى بعض الناس، وأنا أعجب من هذا الصنيع، حينما يحكي لك مثلبة في حق أخي تقول له من قال لك ذلك؟ قد يكون هذا الكلام يهز الجبال الرواسي من قسوته وألمه. قال حدثني الثقة. من هذا الثقة؟ الإمام مالك والشعبة إذا قال حدثنا الثقة ما قبل منهم، فكيف سيقبل منك أنت؟ بعض الناس ما شاء الله من تواضعه لا يريد أن يذكر من حدثه، فيقول ما شاء الله حدثني الثقة. سمن رجال قالها العلماء قبل ذلك، ومع ذلك ما شاء الله يتكي على ثقات هكذا بزعمهم ثم يقوم بانتقاص الناس. طبعا أيها الأحبة أنتم تعلمون من يقف عند المعايب والمثالب هو الذباب الذي تراه للأسف هو الذي يقع على القادرات. وإذا انظر إلى العلماء ما ألفوا يوما كتاب المثالب في المعايب ترى مؤلفات العلماء إنما تنصرف للمناقب، دائما ترى في المناقب في المدح والثناء ولا تجد كلاما عن المثالب، لأن أصحاب النفوس الدنيئة هم الذين يعلمون بهذا الجانب، فغالب دائما حسن التعامل مع الناس. إذا أيها الأحبة لابد أن نراعي هذا الجانب، جانب التثبت والتأكد. متى ما تثبت أن صاحبك، زوجك، ابنك، والدك، زميلك، جارك قد أخطأ، هنا لابد لك أن تمضي لتستخدم أساليب كثيرة في معالجة هذه الأخطاء. بعضنا قد يفر من تعلم هذه الأساليب أو على أقل الأحوال من استخدامها، لأن لا يريد أن ينقص صفو حياته في مسارات مطولة لمعالجة الأخطاء، يعطي الكلمات هكذا يلقي بها جزافا دون أن يقف معها وأن يتأملها، يريد أن يرتاح نفسيا. يعني كان يقول لو أنت أخطأت وفعلت وتركت، فيشعر بأنه قد أقام عليه الحجة، ثم يلوح بيد مهادر ويمضي، حتى إذا ما قيل له ماذا فعلت فيقول كنت بنصحي بتوجيهي. لا، هو في الحقيقة يريد أن يهرب حتى لا يقوم بدوره في التوجيه وباستخدام الأساليب التي قد تحتاج أحيانا إلى طول نفس، قد تحتاج أحيانا إلى مدة طويلة. وخاصة أيها الأحبة أن معالجة أخطاء الزوجة والأبناء لمن يعيشون معك في داخل البيت لا بد أن تراعي فيها المسافات. أنا أسميها سباقات المسافات البعيدة، فليكن ماراثون وأنت تعالج أخطاء أبنائك ولا تستعجل. لكن الإنسان تقابله هكذا صدفة ثم يحدث منه ما يحدث، بإمكانك أن تقدم له كلاما سريعا ثم تلوح بيدك مخدرا. من الأساليب أيها الأحبة التي ننصح باستخدامها إذا تأكدت أن هذا الإنسان قد وقع في الخطأ، الأسلوب الأول أن تتعامل بالرفق واللين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق. فالرفق هي دعوة واضحة أن نستخدمها في تعاملنا مع الأخطاء. ولاحظ معي أيها الأحبة، ولاحظوا معي هذا الكلام جيدا، نحن قد نتاجر بمثل هذه الشعارات الجميلة، يعني نتحدث حديثا عذبا بطراقا عن الرفق، وندعو الناس إلى الرفق، ونحث الناس على الرفق، لكن حينما تأتي الممارسة هنا تبدأ الفضائح. هنا ترانا ننسى كل تلك المعاني السامية التي تلقيناها شفويا، لكن حينما نبدأ نمارسها عمليا لا تجدنا كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو يطلق هذا الكلام الدعوة للرفق، انظر إليه وهو يمارس كل ذلك عمليا. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه في المسجد، وتخيل معي هذا الموقف، فإذا برجل يدخل ويمضي إلى طائفة المسجد، إلى زاوية المسجد. تخيل هذا الموقف وأنت تعيش في زماننا، كنت جالسا في المسجد فإذا برجل يدخل، حتى مضى إلى زاوية المسجد وأخذ يتبول سريعا بمعادلة هذا الرجل إنما أراد أن يهين المسلمين في مقر العبادة التي يعفرون وجوههم وجباههم فيها. هذا الرجل إنما يحمل أجندة، هذا الرجل إنما يسعى لإساءة دين الله. سريعا تبدأ تعالج أو تحلل هذا الموقف بمثل هذه الكلمات التي تنطق بها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، دخل الرجل الى طائفه المسجد الى زاويته اخذ يد ابو بكر. الصحابه رضي الله عنهم كرده فعل هي رده فعلنا في الحقيقه. قاموا اليه يزرموه، قاموا اليه لينالوا منه، قاموا اليه ليضربوه. والرجل يشاهد الموقف الان واقف اعزكم الله يا ابو بكر، قام الصحابه لينالوا منه، قام النبي عليه الصلاه والسلام واشار بيده ان دعوه. دعوه لا تزرموه. ويشاهد الآن الصحابة كالأسود يريدون أن ينقبوا عليه وهو لوحده وأعداد خطيرة بجواره، لو مست أيديهم جسده لانتهى، وخاصة إذا كان المنطلق من عقيدة حماية للدين. فلما فرغ الرجل من تبوله وهو شاهد الموقف، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستدعيه. النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يأمر بأمر يلبي الصحابة جميعا دون تردد، أن ينالوا منه كتأديب ليكون عظة لمن يعتدي. لما استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال، واسمع ماذا قال، قال: يا هذا، إن هذا المكان لا يصلح لمثل هذا القدر، إنما هو للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله. انتهى الموضوع. الرجل ماذا يسمع؟ يسمع من بيده القرار يقول مثل هذا الكلام، فقال كلمة تشعرك بعقليته حينما قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا، يقصد الصحابة. وهذا يدل على عقليته أنه وجد هذا التعامل الراقي من النبي عليه الصلاة والسلام فقال مثل هذا الدعاء. طبعا يا إخوة، هدف النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح الوضع، وانظر إلى حكمته عليه الصلاة والسلام. تخيل معي لو قام الصحابة وانقبوا عليه، ما الذي سيحدث؟ أولا ستجد أن هذا الرجل سيركض في أرجاء المسجد ثم يتنافى هذا البول في كل مكان، وهذا متوقع. انظر إليه وهو تراه راكضا، قد فر من قبضة أيدي الصحابة وقد التصق هذا البول في ثيابه. انظر إليه وقد قطع بوله وقد يعاني من أمراض في المثانة نتيجة لهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسب سريعا أن المفاسد المترتبة ستكون عظيمة، ثم حقق المنشود وهو أن الرجل هذا سيشعر بخطئه وسيعالجه. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء الدلو العظيمة فأضيق عليه وانتهى الموضوع. إن هذه الصورة مشرقة أيها الأحبة من صور الدين في معالجة الخطأ، وهذا هو الذي نحتاجه. وفي غالب أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد مارس هذا الأسلوب في معظم حياته، إلا أنه، وهنا يأتي الأسلوب الثاني. الأسلوب الأول الرفق واللين في التعامل مع المخطئ. الأسلوب الثاني يا إخوة، أحيانا يحتاج الأمر إلى شدة. يؤتى بذلك الإنسان الذي يعاني من غرغرين في قدمه في يده، فيقرر الطبيب لابد من الاسترصاد. الاسترصاد تراه امرا مؤلما، لكن لابد من الاسترصاد، هو العلاج الوحيد. فاحيانا قد تكون الشده مطلب، وهذا نراه في واقع النبي عليه الصلاه والسلام، قد مارسه لكنه في اطر ضيقه. وجدت اربع اساليب استخدم فيها النبي عليه الصلاه والسلام الشده في معالجه الخطا. اولا اظهار الغضب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. أنا أتأخر عن صلاة الفجر، لأن الذي يؤمنا يطيل في الصلاة. قيل أنه معاذ، وقيل عبد الله بن مسعود، وقيل غير ذلك. قيل معاذ، وكان يصلي بهم بصورة البقرة. فكان هذا الرجل متأففا متذمرا لا يمضي إلى صلاة الفجر من أجل هذا الإمام. ولاحظوا معي يا إخوة، معاذ بن جبل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. ومع ذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أظهر غضبا حينما قال ابن مسعود راوي الحديث: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب في موعظة قط كما غضب يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فمن أمن الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذي الحاجة. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ معاذا على الفرات، أن يحدثه، أن ينصحه، أن يوبخه. مع ذلك انظر النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن المقام لابد أن يكون عالميا، وقال مثل هذه العبارات، خاطب من أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل الذي كان ملما بالعلم والذي مضى رسولا ومرشدا وقاضيا الى اليمن، والنبي عليه الصلاه والسلام راى انه هو الشخصيه المؤهله. فالنبي عليه الصلاه والسلام احيانا يظهر الغضب. الاسلوب الثاني الاعراض، ان يصد بوجهه. جاء رجل من نجران وكان قد لبس خاتما من ذهب، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يده وأخذ خاتمه وألقاه، قال تأتيني بقمعة من نار، ثم صد النبي عليه الصلاة والسلام وجهه عنه ولم يلتفت. لما ألقى خاتمه قال له الصحابة، والرجل عرف خطأه، قال خذ الخاتم واستبد منه، بعه. قال ما كنت لآخذ خاتما قد ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. فأسلوب الإعراض حينما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه نفع هذا الرجل. وطبعا يا إخوة، حينما نتحدث عن أساليب هذا يرتبط بطبيعة النفسيات وبطبيعة أيضا الخطأ، وسأذكر الآن إشارة مهمة للغاية. الأسلوب الرابع الثالث في الشدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يهجر، لا يكلم هذا الإنسان، كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. وأنتم تعلمون أن هؤلاء الثلاثة قد تخلفوا عن جيش العسرة، عن غزوة تبوك. القصة شهيرة لا داعي لأن آتي بها، لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن قراراً صارماً لأصحابه أن لا يكلم هؤلاء الثلاثة، حتى أن وجدنا أن كعب بن مالك قد وصل مؤلماً وهو يقول وقد شعرت أن جدران المدينة ترفضنا. أن يصل الإنسان لهذا الإحساس وهو يمشي في الطرقات أن الجدران ترفضه تابا أن تتحدث معه، هو إحساس مؤلم. وإذا مكثوا 50 يوما لا يتحدث معهم أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يدعو للهجر، وقد رأيناه في قصة كعب بن مالك. الأسلوب الرابع من أساليب الشدة أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام عن المختلف، وهذا نادر ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. كما في حديث سالم من الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يأكل، فإذا الرجل يأكل بشماله قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، منعه الكبر، قال لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فشلت يده كما في الصحيح. إذن هذا الرجل نتيجة لهذا الكبر رفض أن ينصاع لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الدعاء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ترى في واقع بعض الناس الآن، يأكل بشماله، يأكل بالمعقة بشماله، كل بيمينك، يقول أخي لم أعتد على ذلك. أو بعضهم يرى أن أسلوب الإتيكيت لا يتناسب إلا أن يأكل بشماله، يعني يقطع اللحم بيمينه ويأكل بشماله. لما؟ لأنه يرى ما شاء الله في البيوت، ويرى أن واقع البيوت الأرستقراطية أو الإتيكيت الذي يتعلمه أن تقطع باليمين وتأكل بالشمال. يا أخي اقطع بالشمال وكل باليمين، إن كنت يعني إنسان تقر بدين وشرع. لكن المسألة هي مسألة تأخير نراها في واقع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه. إذن هذا استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام كأساليب أربعة يدل على الشدة. طبعا يا إخوة، حينما نتحدث عن هذه الأساليب لابد أن ننتبه لأمرين. لابد أن تنتبه إلى طبيعة المخطئ وطبيعة الخطأ. طبيعة المخطئ، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن قد يكون المخطئ والدتك، وقد تكون زوجك، وقد يكون والدك، وقد يكون جارك. هنا لابد أن تميز بين الناس في المعالجة. قد يكون هذا الخطأ صدر من أصحاب الهيئات، قد يكون هذا الخطأ صدر من إنسان لا يعرف بالخطأ. في المقابل قد يصدر من إنسان دائما وابدا تراه في غيه سادر وفي أخطائه قد غرق فيها. فهل يتوازى هذا وذاك؟ إنسان لا يعرف بالخطأ، وإنسان قد تراه دائما وأبدا غارقا فيه، إنسان قد تراه يفعل الخطأ مستترا بعيدا عن عين الناس، يشعر بحياء من الناس، وآخر تراه مجاهرا في الهواء الطلق وفي الشمس المشرقة يقترف هذه الأشياء. هل يستوي هذا وهذا؟ لا. إذا لابد أن تنظر إلى طبيعة المخطئ حتى تقدم الحل الناجح. الصورة الثانية التي ذكرت أن تنظر إلى طبيعة الخطأ. هل يستوي من كانت أخطاؤه في مجال الدين كمن كانت أخطاؤه في مجال الدنيا؟ لا يستويان. هل ترى من كانت أخطاؤه في الأصول كمن كانت أخطاؤه في الفروع؟ لا يستويان. وأقع الناس للأسف تراهم أحيانا يبخلون أشياء على حساب أشياء، يعني والذي لا يصلي الفجر نام قليلا عنه، نام قليلا عنه، إنني أشرق على صغيري لا تقوم لصلاة الفجر، أعلم بأنك نمت متأخرا، لكن الويل له لو تأخر عن مدرسته. تقيم الدنيا ولا تقعدها. وانظر الآن، قدم الدنيا على الدين، الآن تتركه قد نام ملء جفونه طالما أن أمر قد ارتبط بصلاة فجر. لكن المدرسة لا، الجامعة لا. هنا تأتي مسألة لابد أن تنظر إلى طبيعة الخطأ وعلى ضوئها يكون الحل. فالحصيف الذي هو الذي يضع الخطأ في مكانه الطبيعي. أحيانا للأسف يا أخوان نغلب جانب العيب على جانب الحرام، تجدنا نهتم بالعيب أكثر من اهتمامنا بالحرام. أحيانا تطلب من والدك أن يفعل أشياء، ليه؟ لما أفعلها؟ والله عشان الجيران يقول هذا الشيء، عشان فلان يقول عنه هذا الشيء. طيب ألا تخشى الله عز وجل؟ يعني أحيانا يحرص على أشياء معينة حتى لا يسمع عبارات ناقدة تصدر من الجيران أو من الأصدقاء، ولا يهتم أن ابنه قد اقترف هذا مخالفة لدين الله عز وجل. وهذه المشكلات التي نراها من المعايير المغلوطة التي نراها في واقعنا. نعود أيها الأحبة إلى الأساليب. قلنا الأسلوب الأول هو الرفق والدين وهذا الأصل. الأسلوب الثاني قد ترى أن الشدة مطلب ملح في سبيل أن تعالج هذه الأخطاء. طبعا أيها الأحبة حينما أقول هذه الأساليب إنما يعتمد على النفسيات التي تعامل معها. عندك ولدان في البيت، تأمل معي، أحدهما إذا اقتربت منه وتعاملت معه برفق استجاب معك وتفاعل، والآخر لو استخدمت الأسلوب نفسه لم اقترف لك ولم يهتم بحديثك. صورة أخرى، أحدهما لو قمت بهجره وتركه ولم تتحدث معه ضاقت عليه الأرض بما رحبت، أتاك باكيا مقبلا برأسك ويديك يطلب منك الصفح والعفو، وآخر ابنك الآخر لو استخدمت هذا الأسلوب قال حي هلا أتت منك ولم تأتي مني، وتكون أسعد لحظات حياته حينما لا يسمع صوتك تخاطبه، مع أن كلاهما قد خرج من بطن واحد، لكن هي نفسيات. وهنا يأتي تقدير الموقف من قبلك، هل أي أسلوب يتناسب معه؟ هل يتناسب معه الدين والرفق والاحتواء؟ أم يتناسب معه الشدة؟ وخصوصا أن هناك بعض الأساليب مثلا الترغيب والترهيب، وهذه تراها الآن في واقع أبنائنا. بعض أبنائنا له كل شيء إلا أن تحرمه. الحرمان عقدته، حينما تحرمه مثلا من أن يذهب إلى مكان يحبه أو أن يشتري شيئا يريده، تجد أنه يتذمر ويتضايق ويستجيب لك ويتجاوز الخطأ الذي قام به. بعضهم لا يهتم ولا يحرم. أيضا أيها الأحبة من الأساليب، تجنب كثرة اللغو. من الأشياء التي تضايقنا كثيرا كثرة اللغو. بعض الآباء سبحان الله تراه عاشقا للغو، يلوم ابنه إذا دخل وإذا خرج وإذا قام وإذا جلس وإذا نام وإذا أكل وإذا شرب، تراه يلومه في كل وقت. اللوم أيها الأحبة أنا أشبهه بالملح الطعام. الملح إن زاد عن حده أصبح الطعام لا يطاق، لكن لو تركت الطعام بلا ملح أيضا لا تجد أن الناس يتفاعلون معه أو يستسيغونه. فتعامل مع اللوم كالملح. لماذا أقول كالملح؟ اللوم لا بد أن يحضر لكن في أطر ضيقة، يعني حينما تكون لك تلك العلاقة الحميمية مع شخص تحبه وتلتقي معه، كنت تلتقي معه كل يوم، اختفيت لمدة شهر، لما التقيت به بعد ذلك فإذا بك تركب معه دون أن يسألك لما تأخر لما غبت، يحس في نفسك أن لا يسألك، وخاصة أنكم دائما رابطا تلتقيان. فهنا اللوم يأتي بصورة جميلة أن يقول أين أنت؟ لما لم نرك؟ سلامات من الكلمات العتاب الرقيق الذي يحتاجه الناس، لكن أن يزود هذا اللوم هذا مرفوض. لماذا يا أخوان؟ وأنا أخاطب الآباء بالذات، لماذا لا تكثر اللوم؟ لماذا إياك أن تكثر اللوم؟ لأنك إذا أكثرت اللوم سيصاب هذا الإبن بتبدد حس، لا يهتم بعد ذلك أن تلومه، حتى إذا وقف عند الباب ودخل قال آه الآن سيشتغل علينا. عنده هذا التصور، سيشتغل علينا باللغة، يلا خلنا نسمع السيمفونية لمدة 10 دقائق، يسمع الكلمات والعبارات واعتاد على مثل هذه الكلمات فيسمعها ثم يمضي. لما؟ لأن من كثرة لونك أصبته هذه مسألة الإحباط. أيضا أيها الأحبة، وهي قضية مهمة، كثرة اللوم هي سبيل لقتل المواهب في واقعنا هنا، وهذه القضايا المؤلمة. كم من موهوبين فقدناهم، كم من عينات ذكية حصيفة بسبب الأب قد فقدناه. الأب الآن حينما تسأله أي إنسان لا تشعر بغيره إذا تفوق عليك، أو تتمنى ما الإنسان الذي تتمنى أن يتفوق عليك، تذكر لك ابني هو الوحيد الذي أتمنى أن يتفوق عليه، ما عدا ذلك لا أريد من أحد من الناس حتى لو كان أخي يتفوق، أشعر بغيره. لكن ولدي لا، من أجمل لحظات حياتي حينما أسير مع ولدي ويشير الناس لولدي مدحا وثناء، أسعد اللحظات، لا أشعر بغيره، بل أفرح فرحا عظيما. ومع ذلك بعض الآباء يحطم ابنه ويلومك، ومن أسباب التحطيم كثرة اللوم، فيخرج هذا الشاب، هذا الطفل، هذا الابن، ترى مترددا في الحياة، متلاكئا لا يستطيع أن يتكلم. يا إخوانا، درس الجامعة من الأمور المؤسفة التي أجدها عند طلابي، حينما أدخل معهم في حوارات لا يستطيع أحد أن يتكلم، أن يأتي بجملة مفيدة بعضهم، ووصل المرحلة الجامعية في كلية الشريعة وفي أصول الدين، أدخل معهم في حوارات مطولة لا يستطيع أن يصيغ عبارة بصورة جيدة، وتتألم لحاله. وحينما تفتش يكون من الأسباب الرئيسة هو الأب في تعامله مع ابنه. حتى قال أحدهم: ماذا تريد مني ولم لا أسمع من أبي، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، لا أسمع منه إلا كلمات إنما تفرق بحديقة الحيوان. حديقة الحيوان تحضر في بيتنا حينما يخاطبني، ومكانك عند النعال، وعيب أن تتحدث في حضرة الرجال، عيب. وهكذا يكبر هذا الإنسان، هذا الشاب، هذا الطفل، وهو لا يعرف إلا عيب، ولا تتحدث في حضرة الرجال، ولا تناقش. سألت مرة الطلاب عندي في الجامعة، وقد وجه لكم السؤال خاصة للشباب، قلت لهم: هل قال لكم مرة والدك في حضرة أعمامك ما رأيك يا فلان بهذه المسألة؟ ما رأيك بهذا الموضوع؟ كان عدد الطلاب تقريبا يصلون إلى 80 في القاعة، سكتوا جميعا. قلت: ألم يقم أحد آبائكم مرة وقال: يا فلان ما رأيك بهذا الموضوع؟ فابتسموا ابتسامة صفراء، فتعرف الجواب من ابتسامتهم. وهكذا نجد بعض الآباء يقضون على آمال وأحلام أبنائهم. دع ابنك يتحدث، لا تلومه، إذا ما خرج الناس قم بتوجيهه، قم بتعليمه، هذا تصرف خاطئ، ما كان يليق بك أن تقول مثل هذا الكلام، يبدأ بعد ذلك التوجيه. إذا تجنبوا أيها الأحبة كثرة اللوم. مثاله، وتأمل معي، يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يا أخو، بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول: يا الله، ما أعظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، لا تنظر إليه بهذه الصورة، انظر إليها من جانبها. الجانب الأول: أنس كم كان عمره لما بدأ في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنين، طفل، وقيل 9 وقيل 8، طفل. وجرت العادة أن الطفل في مثل هذه السن تكثر منه المشاكسات والمشاغبات، هذا هو الطفل. يعني كم من أبنائنا، من بناتنا، يئنون من تصرف إخوانه في سن 10 والـ9، ترى عنده حب السيطرة، وعنده المضايقة، وعنده المشاكسات والمشاغبات، وهذا معروف. فالسن الصغيرة المبكرة تكثر منها المشاغبات والمشاكسات. لا تقول مثلا أن أنس كان في عمر 20 ويقدر قضية النبوة وكيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قد يتضايق من هذا الكلام، يقول لي: أنس هذا صحابي جليل، أنس كواقع غلمان الصحابة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة أرسله في حاجة له ماسة، أرسل أنسا، خرج أنس، فإذا بالصبية يلعبون، أخذ يلعب معهم ونسي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فلم يأتي أنس، خرج، فإذا بأنس يلعب مع الصبية. زي واقع الأحيان مع أبنائنا، ترسله في مكان معين يجد يعني الأولاد يلعبون في الحارة يلعب معهم وينساهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في أبي أنس يلعب، أقبل عليه أنس، انتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام خلف ظهره وتذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام منه اسمع ماذا قال: يا أنيس ما فعلت ما أمرتك؟ لا أحد الإخوة يدلعه، أنت أيها الأب متى تدلع ولدك؟ إذا رضيت عليه، عبودي حمودي، متى تأتي هذه؟ تأتي إذا كنت راضي عليه، لكن لو كنت زعلان تقول عبودي حمودي، اسمع لحديقة الحيوان حينما تأتي، اسمع للألفاظ، إما أن تأتي بحديقة حيوانات بأشكال متنوعة أو بالعيارة تلصقه بها، لكن أن تدلعه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام برغم أن أنس قد تأخر عليه يدلعه: يا أنيس ما فعلت ما أمرتك؟ قال: يا رسول الله أذهب الآن. ثم ركض ليأتي بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس تصدر منه الأخطاء، ومع ذلك يا إخوة 10 سنوات ما قال له حتى أذهب. الجانب الآخر وهو أعجب ما وجدت في الحديث: أنا بإمكاني أن أتحملك، أنت بإمكانك أن تتحملني ساعة ساعتين يوم يومين، لكن أن أجلس على قلبك عدة أيام مستحيل أن تجعلني، مستحيل. وهذا ترى في واقع الرحلات أحيانا، يعني حينما أقرر يوما أن أذهب معك في رحلة سنمضي سويا إلى الدمام وإلى جدة وإلى مكة، إيش رأيك خالد تخاويني؟ أبشر على الساعة، والله أنت شيخي وأنت درسني في الجامع، طيب نمضي سويا وأنا معك السيارة، إذا وقفنا عند أول محطة وقود يا شيخ والله ما تنزل، أنا أنزل، تروح تشتري مقبلات وتشتري يعني مشروبات، وما زالت المجاملة بيني وبينك. وصلنا مشينا 300 كيلو محطة الوقود الثانية، فيلتفت إلي: يا شيخ خالد ما ودك تنزل تجيب الأغراض؟ أنا بعدي وقود أو بنزين. شوف الآن بدأت الأمور تغير، تحملت ساعة ساعتين مجاملات ابتسامات، لكن تعال انظر أنا وياه بعد 3 أيام، بعد شهر، بعد شهرين، رجل على رجل وسواليف سفرة، يعني جاملني بوقت محدود. لاحظوا يا إخوة 10 سنوات ما قال له كلمة أف، أف التي نهينا أن نقولها لآبائنا، ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقف أحيانا متعجبا من هذا الخلق أن يكون بهذه الصورة الرائعة. حتى نسير سريعا أيها الأحبة، نمر بالأساليب، من الأساليب أيها الأحبة أزل الغشاوة عن المخطئ. أحيانا المخطئ لا يعلم أنه قد أخطأ، وهذه مسألة مهمة للغاية، ويرى أن تصرفه كان تصرفا صحيحا سليما لا خطأ فيه ولا خلل. القصة الشهيرة حينما أتى الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه طلبا عجيبا كما في مسند الإمام أحمد. دخل هذا الشاب والصحابة رضي الله عنهم كانوا حضورا، الصحابة ما كانوا ينظرون في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه، ما كانوا يسألونه أحيانا حياء منه، مع ذلك يأتي هذا الشاب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إذن لي بالزنا، اسمح لي أزني. ماذا يسمع الصحابة رضي الله عنهم؟ ماذا يقول هذا الشاب؟ اسمح لي أزني؟ يعني فسروها سريعا أن قمة الإهانة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أن يرتكب كبيرة. فماذا فعل الصحابة؟ قاموا ينقضوا عليه وهم يسمعون هذا الكلام. قام النبي عليه الصلاة والسلام وأشار بيده دعوه، ثم أجلسه بجواره. لاحظ يا إخوة، أقدم إشارة سريعة، لاحظ هذا الشاب لماذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذهب إلى أبيه؟ لماذا لم يذهب إلى صديقه؟ لماذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أنه سيجد قلبا رحيما سيستقبله. وإذا أنظر إلى أبنائي للأسف، من منكم يأتي ولده ليبث له شهادة، ليستشيره، ليحكي له مشكلة؟ للأسف نجد أن أبنائنا لا يأتون إلينا، يذهبون إلى أصحابهم، إلى زملائهم، إلى أناس قد لا يقدمون لهم نصحا وتوجيها. ولدي لا يأتيني، ما يأتيني، لما؟ لأنه قد أحيانا ماذا يجلس؟ ولنكون صريحا، يأتي مثلا والدك إليك: يا يعني يا والدي اليوم فعل معي الدكتور في الجامعة والأستاذ فعل كذا وكذا، ماذا سيقول هذا؟ يقول: من يوم عرفتك كنت ما في خير، من يوم عرفتك وانت دائما تقلع على تصرفات، من يوم عرفتك تفشلنا عند الناس، هذه الردود الجاهزة. وإذا بعض الشباب وش ماذا يقول؟ أقول ماذا أذهب إلى والدي وأنا أعرف أنه سيقول لي هذا الكلام؟ فالشاب ما غير النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيجد قلبا رحيما. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام وأعطاه أن نسميه جو الأمان حينما أجلسه بجواره. جو أمان لأن رأى الصحابة كيف يريدون أن ينقضوا عليه. ثم قال له لاحظ لما طلب أن يسمع له النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ما استدل بآيات أو أحاديث سريعا قال أتضاه لأمك؟ قال لا جعل لله فداك. الرجل شريف، الرجل كريم، الرجل صاحب خلق. النبي عليه الصلاة والسلام قام وصدمه بالعنصر النسائي الذي يراهم دائما وابدا. أتضاه لأمك؟ قال لا جعل لله فداك. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أتضاه لأختك؟ قال لا جعل لله فداك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتك. أتضاه لابنتك؟ قال لا جعل الله فداء. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم. ثم مضى أتضاه لعمتي لخالته. لاحظوا يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام حاصره بكل العنصر النسائي. لبعض الناس قد يقول أنا ما عندي أخت، أنا والله ما تزوجت ما عندي بنت. قام النبي صلى الله عليه وسلم حاصره بالأم والأخت والبنت والعمة والخالة. والرجل في كل مرة يقول لا جعل الله فداء. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحاصرة الشاب الآن أسقط بيده ويترقب الآن أي عقوبة يقررها النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة أيها الأحبة أحيانا قد يأتينا نحن قد يأتينا انتقام، حب الانتقام. أنت يا الشاب أهنت بين أصحابي وعرفت الآن خطأك، دعني أنتقم منك. وهذا قد ترى في واقعنا، لكن انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قام عليه الصلاة والسلام ووضع يده الشريفة على قلب هذا الشاب وهو يقول اللهم اغفر ذنبه وطهر وحسن فرجه وطهر قلبه. جاء ليطلب الزنا فكفاه بالدعاء، فكفاه بالدعاء. ليه؟ لأنه أزال الغشاوة، مسح الغشاوة هذه عن وجه هذا الشاب أو عن عين هذا الشاب، فاستبان له أخطأ. أبناؤنا أحيانا يا إخوة لابد أن نبين لهم أن هذا تصرف خاطئ. أحيانا أولادي يلبسون لبسا معينة، يريدون موضات معينة، يرون أن الشارع هو بهذه الصورة، لابد أن نبين أنه خطأ. لا أكيد له الكلام والعبارات وتحدث عنه بكلام نابي، لا، بين له أن مثل هذه التصرفات خاطئة. أيضا من الأساليب أيها الأحبة، ضع نفسك مكان المخطئ، ضع نفسك مكان المخطئ. لماذا أقول دائما إذا أردت أن تعالج خطأ ضع نفسك مكانه حتى تعرف ما التبريرات، ما الحيثيات، ما الردود التي ممكن أن يقدمها لك حتى تحتار وترد عليه، أو على أقل الأحوال حتى تتفهم شعوره حينما أقدم على هذا الصنيع. وخاصة أيها الأحبة الشباب، حين مشكلتنا نحن الآباء مع أبنائنا إذا ما تحدثنا مع صغارنا نحكي لهم أننا كنا أتقياء أنقياء لما كنا في عمرهم، مع أننا كنا كتلة من المعاصي تنشأ. وأحيانا حتى في الدراسة أحدهم يلتفت لابنه يقول له لما كنت في الابتدائي كنت الأول على الصف، وهو الابتدائي أخذها بعشر سنوات. هذا واقعنا، يعني لابد أن تظهر لابنك أنك أحسن الناس وأفضل الناس. ولذا نقول دائما حاول أن تعيش نفسية ابنك. أيضا من الأشياء كل مرة تحدثت مع أحدهم في بيته لما كنت في حي آخر، لأن الشباب الدعية موجودين لا أريد أن تنقضح في ذهنهم شخصيات في المنطقة. في حي سابق كان عندنا جار ما شاء الله يسكن في قصر المشيد، وعنده الأطباق هذه يبدو لي أن حتى المريخ ما يعرف المريخ يعرف في بيته. فلما كنا في مجلس في يوم الأيام جار الحديث وفتح الموضوع حول هذه القضايا، فتحدث معه أنك ما شاء الله أتيت بالعالم بأسره في داخل البيت. هو فتح الموضوع وكان يعني يعتقد أنكم لا تبحثون عن الثقافة ولا على تنمية الوعي، مثل هذه القنوات هي التي تقدم لي هذا الشيء. الشاهد قلت عندك أبناء؟ قال نعم عندي بنات وأولاد صغار. قلت أسألك هل هذا الدش مشفر؟ يعني بعض القنوات نسأل الله العافية فيها كل شيء إلا الفضيحة. قال لا، مفتوحة على المصاعد، لكن أولادي هذا الشيء، لكن أولادي وصغاري لا ينتبهون. طبعا يا إخوة نحن الآباء نظن أننا كنا أذكياء لوحدنا لما كنا صغارا، نحن فقط الأذكياء. لما كنا صغار، ولذا الآن علق في ذاكرتك أشياء كنت تراها أو حدثت لك في زمانك، لكن أبنائي لا. فقلت له حاول أن تسترق السمع لكلام يقوله ابنك لزميله في المدرسة، ماذا شاهد وراءه؟ ستمسك رأسك حينما يحدثه صغيرك ماذا رأى في تلك القنوات. لا تظن أنهم لا يفهمون ويستوعبون، هم يعون، لكن مشكلتنا نحن الأذكياء، نحن الأذكياء لما كنا صغارا، نحن الذين تمرنا أن نتميز بسرعة البديهة والتقاط اللقطة وما إلى ذلك، هم لا يفهمون شيئا. وإذا أقول لماذا أقول عش نفسية هذا المخطئ حتى تعالجه. ومن أبرز الحوادث أيها الأحبة لما جرت حادثة الإفك، ولما جرى الحديث عن الإفك واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي البريئة المبرأة، وبدأ الناس يلكون عرضها، فجاءت أم أيوب رضي الله عنها تسأل زوجها أبا أيوب، قالت يا أبا أيوب، يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقوله الناس؟ انظر إلى أسلوب أبي أيوب في معالجة هذا الموقف. قال يا أم أيوب، لو كنت مكانها تفعلين ذلك؟ لو كنت مكان عائشة تقدمين على هذا الشيء؟ قالت لا والله. قال والله إن عائشة خير منك، إنه الوهن والكذب. جعلها تعيش نفسية عائشة رضي الله عنها. طبعا أم أيوب يكفيها هذا الكلام، يكفيها هذا الكلام. أيضا من الأساليب أحيانا تحتاج أن تقدم بدائل لهذا الخطأ، وهذا ليس دائما. الله عز وجل حينما حرم الزنا أحل الزواج، حرم الربا أحل البيع. أحيانا قد ترى أنه من الأفضل أن تقدم بديلا. خذ مثلا في عالم القنوات، عانينا كثيرا في بدايات أمرنا حينما ماتت تلك القنوات والتي غزت المجتمع برمته فأخرجنا مع صغارنا وأبنائنا، فأبناؤنا دائما كانوا يلوموننا، الناس كلها تشاهد كل ذلك، وخاصة أنك ترى الضغط الاجتماعي، الضغط الاجتماعي كان كبيرا علينا، وخاصة إذا كان يعني أخوك وابن عمك وكل الناس قد وضعوا هذا الشيء. فأتت البدائل وهي القنوات الإسلامية القنوات الإسلامية أو القنوات المحافظة، فكان خيرا. فالبدائل تقوم وتأتي بها. أعطيكم هذه القصة يا أخوة سريعة. دخل عليه مرة ولدي منذ سنوات، كان صغيرا في المتوسط، فقال يا والدي أنت بخيل، أنت بخيل. أنا تفاجأت حقيقة بكلمة بخيل، كيف نطق بها؟ لا لأني أعتب عليه، لكن كيف أتت كلمة بخيل؟ نعم، من أين أتت؟ فقلت لما أنا بخيل؟ قال لماذا لا تضع لنا دش، دش البخل بالتربط بالدش. الآن كيف تريد أن تثبت له أنك لست بخيلا؟ طبعا أنا أغريب 500 ريال صعب شوي. قلت له يا ولد اسمع، دعني أنظر هل أنا بخيل أم لا. الدش الذي تطلبه بإمكاني أن أوفره 300 ريال يأتي بمن في الأرض جميعا، لكنني ماذا فعلت لك؟ أولا اشتريت لك حاسوب كمبيوتر، واشتريت لك تلك الأيام بلاي ستيشن 2، وكنت أتابع طبيعة الأشرطة التي تراها. ثم بدأت بعض القنوات تأتي، وكانت المجد حق الأرض وضعها 1800 يعني يطلع من قلبك. فقلت انظر ماذا فعلت، قدمت لك هذه القنوات بالقيمة الفلانية، حاسوب بالقيمة الفلانية، بلاي ستيشن بالقيمة الفلانية، بإمكاني أن أستعير كل ذلك 300 ريال أشتري فيها الدش. طبعا كان وضع يده على رأسي وهكذا، قال يعني ما أنت بخيل؟ قلت لست بخيلا، لكنني بخيل أن تتسرب الرذيلة إلى قلبك. بخيل أن تستغرق في الفاحشة كما يستغرق الآخر، هنا بخيل. فيبدأ ينتبه. فأحياناً حينما وراء هذه البدائل التي بين يديه عرف أنه فعلا قد طلب أمرا قد يجر عليه ويؤدي به لمثل تلك الأمور التي لا تحمل الطلب. فأحيانا البديل يا أحبتي هو مطلب. بعض البيوتات لا تحتاج بديلا، ما شاء الله، بيوت محافظة ما يحتاج أن تقدم لها بديلا، تقدم له حاسوب أو أي شيء آخر، لا ما شاء الله، بيت نقي طاهر. أنا لا أتحدث عن هذه البيوتات، أتحدث عن بيوتات فعلا عانينا من ضغط المجتمع حولنا فتقدم البديل، فالبديل له ذلك الأثر. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكنا خيرا وزكناها. جزاك
الله خيرا وأجابك الله.
شكرا لله للشيخ خالد على هذا الكلام وعلى هذا التوضيح وكيفية معالجة الخطر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فائدة ونستفيد من هذا الكلام، وأن نحول هذا الكلام إلى واقع عملي وإلى تطبيق فعلي. كنا متواصلين عبر هذا اللقاء عبر الواتساب وكذلك عبر تويتر صفحة الجوال الثقافي. هذه الندوة تعلن عن طريق صفحة الجوال الثقافي في تويتر، وكذلك عبر التواصل مع الرقم الذي أعلنته سابقا 05-061-3971. يقول السائل: ما الفرق بين الخطأ والخطيئة؟
الحقيقة لا أخذ كثيراً مع العبارات في تفريقها، لكن حينما أقرأ في كتب الأدباء إلى مجال الحديث عن الخطيئة، هي تلك أو ذلك الخطأ الذي يغير مساره ويبقى أن التاريخ قد عرف بها حديثاً. إذا تحدث مثلاً عن خطيئة آدم، خطيئة حواء، وتسمع مثل هذه العبارات التي تستغرق في كتب الأدباء، لكن لا أعتقد كثيراً أن هناك فرق بين الخطأ والخطيئة، لكن يبقى أنه ذات التصرف الذي يقدم عليه الإنسان مخالفاً لما أمر الله به، فيبقى سمه خطأ سمه خطيئة. هذه الخطيئة عبارة أكثر ضخامة تدل على جسامة الفعل، قد يكون كذلك، لكن من خلال ما تقرأ في كتابات بعضهم أن الخطيئة هي التي تتطلب بالأمر الجسيم.
أيضاً نخبر الإخوة أن هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، مع الشكر لأبناء الشيخ على تطوير هذه الندوة، وقد لمس الشيخ زارنا في اللقاء السابق، كان في المقر القديم، وزارنا اليوم بعد هذا اللقاء، فنطلب تعليقه على هذه التطور في الندوة.
حقيقة أول ما دخلت يعني تفاجأت بهذه التغيرات، ثم وجدت المصعد وظننت أن سنذهب إلى فندق أو إلى مستشفى، وهذا في الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان الشيخ رحمه الله وغفر له. ومثل هذا التجمع المبارك حينما يحظى بمثل هذا التطور إنما يدل على مدى التفاعل الذي يقيه الإخوة مع مثل هذا التجمع الأسبوعي المبارك. وجميل حقيقة أن يكتب له الاستمرار في مثل هذا الزخم، مثل هذا التفاعل. وأذكر أنني لما أتيت كان العدد لا بأس به، وحينما تجد أن هذه الأعداد قد تغيرت، مثل هذا المكان الرائع، وأجد يكون العشاء أيضا يتغير، بوفيه مفتوح يتناسب ويتوائم مع هذا التغير الكبير، أقولها مازحا. فنحمد الله عز وجل حقيقة أن نجد مثل هذا التقدم، ونكون مرتع ثقافي وعلمي يحظى به الإنسان. لكن يبقى القضية الأهم وأشير لأمرين. الأمر الأول ألا وهو الدعاء للشيخ، إنما حرص أبناؤه على أن يقيم مثل هذا اللقاء يكون في ميزان الشيخ، وأن يحظى بدعاء صادق من قبلي ومن قبلكم، وهذا أعظم ما يكافئ أبناء الشيخ حينما يسمعونكم وقد نهجتم بالدعاء بأبيهم. الأمر الثاني وهو أن تكون هذه اللقاءات، اصنعوها جيدا، أن تغير منك وأن تغير فيك، وهذه مسألة مهمة. بعض الشباب ما شاء الله منذ نشأتي هذا اللقاء كان حاضرا. طيب ماذا غير فيك؟ هل غير في علمك، في وعيك، في إدراكك، في سلوكك، في قيمك، في أفكارك، في آرائك؟ وخاصة أن الإخوة القائمين على هذا المكان يجلبون شيوخا من كل مكان يتميزون في طرحهم، في أفكارهم، في آرائهم، يقدمون لك أو يقدمون بين يديك مدارس مختلفة، فهي فرصة أن تنهل من هؤلاء، والمفروض أن تنعكس على شخصيتك. لكن أن يمر عليك أسبوع أسبوعان وشهر وشهران وسنة وسنتان وأنت تقف في هذا المكان لم يغير فيك شيئا، ترجع على نفسك. أنا أقول دائما للإخوة، أقول أنت تخطب في السنة أكثر من 52 خطبة، ماذا قدمت لك؟ ماذا قدمت لك؟ تخطب أكثر من 52 خطبة. المفروض مع إضلالة فجر كل سبت أنك تصبح إنسانا آخر. هنا العينات الرائعة، هنا العينات التي تبحث عنها. فالمفروض يا إخوة مثل هذه التجمعات المباركة أنها تغير فيك، ومفروض مع إضلالة كل أسبوع تشرب لك إنسان آخر، وخاصة أيها الأحبة أنه تقدم لك مدارس مختلفة، أفكار مختلفة، توجهات مختلفة، آراء مختلفة، أحيانا جانب وعظي، جانب فكري، جانب تربوي، فتتنوع. وهذه فرصة حقيقة أن تقدم لك بهذه المكان الطيب على مدار سنة، على مدار سنوات، لا سنوات كثيرة.
شكر الله للشيخ خالد على هذا الكلام، وشكر الله أيضا لابناء الشيخ على حرصه على هذا التطوير. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسنات الشيخ رحمه الله وفي ميزان حسناتهم، وأن يغفر الله للشيخ وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويعلي ذكره. هذه المحاضرات يا أخوان السابقة، وهذه تجدونها في موقع أحادية الرشيد، قسم خاص في الفيديو باسم ندوة الشيخ عبد الله العقيل، تجدون هذه، وكذلك تجدونها في موقع الشيخ عبد الله العقيل في موقع الألوكة، تجدون هذه المحاضرات، وكذلك في اليوتيوب مع ندوة الشيخ عبد الله العقيل تجد المحاضرات السابقة التي تجاوزت 60 محاضرة مصورة لتستفيدون منها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.